أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مقدمات الصلاة، وانتهينا في الدرس الماضي إلى استحباب الأذان والإقامة وأنهما من المسلمات، وكذلك ذكر المصنف صحيحة الحلبي دليلا وشاهدا على هذا التسليم، يعني من جهة الاستحباب، وواضح أنه لا فرق في هذا الاستحباب بين الرجل والمرأة، بين الحاضر والغائب، بين القضاء وبين الأداء. نعم، ذهب البعض إلى وجوبهما، يعني إلى وجوب الأذان وإلى وجوب الإقامة، لكن في بعض الموارد. طبعا الذين ذهبوا إلى الوجوب، والمصنف للأسف ما ذكر الروايات التي استفاد منها بعض الأعلام الوجوب، ونحن ذكرنا رواية أو روايتين في ذي الدرس الماضي، وقلنا أن الروايات التي تدل على الوجوب هي بظاهرها تدل على الوجوب، ولكن عندنا روايات تعتبر صريحة ونصا في معناها تدل على الاستحباب، فبناء على ذلك نعود إلى علم الأصول، وأنه كلما اجتمع نص مع ظاهر فإننا بقرينة النص نؤول الظاهر، فننتهي إلى أن المراد بالروايات التي استظهر منها الوجوب نقول أنها تدل على الاستحباب. إذن بروايات الاستحباب نفينا الوجوب. الدليل الثاني الذي يذكره السيد الخوئي، وهو أن الحكم بالوجوب لو كان ثابتا لذاع واشتهر ولوصل، باعتبار أنه شدة الابتلاء وكثرة الابتلاء بالنسبة إلى الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. درسنا من الآن يبدأ أخوان. بالنسبة إلى الاستحباب، هذا ما انتهينا إليه، استحباب الأذان والإقامة، ولكن هذا الاستحباب يتأكد ويكون مؤكدا بالنسبة إلى صلاة المغرب وبالنسبة إلى صلاة الفجر، صلاة الغداة. هذه الخصوصية لهاتين الصلاتين، هذه الخصوصية لهاتين الصلاتين من خلال أن هاتين الصلاتين لا يوجد فيهما قصر، ولا فرق فيهما ما بين الحضر وبين السفر، فالخصوصية لهما من هذه الجهة. والأكثر من ذلك بالنسبة إلى هذه الخصوصية أنه يوجد عندنا نص دل على الاستحباب بالنسبة إلى هاتين الصلاتين. نقرأ هذا المقدار أخوان، وعندنا وقفة سنذكرها بعد ذلك. يقول المصنف: وأما الخصوصية للمغرب والغداء والغدات، يعني صلاة المغرب وصلاة الغدات يعني صلاة الفجر، فلصحيح الصفوان عن أبي عبد الله عليه السلام نفسها، يعني الصحيحة المتقدمة، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا في سفر. إذن من هذه الناحية يتأكد أن الإمام قد ركز على هاتين الصلاتين، على صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب، ولم يتعرض الإمام سلام الله تعالى عليه إلى باقي الصلوات. إذن يتأكد الاستحباب، أو تكون هناك خصوصية للاستحباب بالنسبة إلى هاتين الصلاتين. طبعا عندما نقف بالنسبة إلى هذه الرواية نجد كلمة ولا بد. بعد أنتم مستظهرون أخوان، لا بد بمن ظاهرة، واضح أنها ظاهرة في الوجوه. إذن بعض العلماء الذين ذهبوا إلى الوجوه من ضمن الروايات التي تمسكوا بها هي هذه الرواية. الإمام يصرح يقول ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، لا بد تكون ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. الجواب على ذلك نقول هذه الرواية صحيح أنها ظاهرة في الوجوب، ولكنه عندنا دليلان يدلان على أن هذه الرواية لا يراد منها الوجوب. الدليل الأول أنه بالنسبة إلى الروايات التي دلت بالصراحة على الاستحباب، بالصراحة، هسه بالنسبة إلى الصراحة وإن كانت في نفس ذيل الرواية والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، إذن سواء بهذه الرواية رواية الصفوان أو بغيرها، سواء بهذه الرواية بصدرها أو بذيلها، يمكن أن نقول أن المراد من لابد هو الاستحباب، وليس المراد هو ماذا؟ وليس المراد هو الوجوب. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي، لو كان واجبين لاشتهر ولعلم، باعتبار أن هذه محل ابتلاء، لكثرت الأسئلة، لكثرت الأجوبة، لوصلت إلينا الأسئلة، لوصلت إلينا الأجوبة، فإذا يتبين أنه فهموا الاستحباب، والاستحباب لا يوجد فيه، لا توجد فيه مؤنة، زائد لأنه يجوز تركه، فلا تكثر فيه الأسئلة. إذن من خلال ذلك يتضح أن ما ذكره المصنف من هذه الخصوصية خصوصية على نحو الاستحباب. أخوان رجعونا للمتن في صفحة 222، يقول المصنف يستحب الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية، قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب والغداء. واضح إلى هنا. ننتقل إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة أنه إلى هنا انتهينا من ماذا أخوان؟ انتهينا أن الأذان بالنسبة إلى الصلاة، الإقامة بالنسبة إلى الصلاة، في جميع الصلوات تكون يكون الأذان والإقامة يكونا مستحبين. هيك فد ملاحظة جانبية بعدين نعود إلى الفتوى الثالثة أخوان. بعض الأعلام يقول هذا التأكيد لصلاة المغرب ولصلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، التأكيد بالنسبة إلى الأذان والإقامة، وكما ذكر المصنف توجد خصوصية لهاتين الصلاتين، باعتبار أنه عندما يبدأ اليوم يبدأ بصلاة الفجر، بعد الفجر بعد ذلك تشرق الشمس، فإذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى هو ذهاب الليل وبداية النهار، والآيات الكثيرة التي أشارت إلى أن بداية النهار وذهاب الليل، أو بالعكس بداية الليل وذهاب النهار، هذه تعتبر من آيات الله سبحانه وتعالى. فالتأكيد لهاتين أو لهذين الوقتين باعتبار أنه ذهبت آية وجاءت آية أخرى، ذهبت آية الليل وجاءت آية النهار في صلاة المغرب، ذهبت آية النهار وجاءت آية الليل. وعندما نشاهد الآيات الكثيرة في القرآن الكريم فإنها تدل على هذا المعنى. نعود إلى محل كلامنا. بالنسبة إلى الاستحباب انتهينا منه، الاستحباب انتهينا منه، ولكن نعود للمتن بعد ذلك نقرأ الفتوى الثالثة. قال المصنف ويسقط الأذان أي عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر هذا المورد الأول، وللعشاء يعني هم يسقط الأذان عزيمة للعشاء، ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. يعني الاستحباب ماذا؟ الاستحباب يسقط. إذن الأذان للعصر وللعشاء في هذين الموردين، يعني في مورد عرفة ومورد المزدلفة، إذا جمع الإنسان الصلاتين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء، إذا جمع وكان في عرفة وكان في المزدلفة، الأذان لصلاة العصر الأذان لصلاة العشاء يسقط عزيمة، يسقط عزيمة. اللي أشوفه خلي نقرأ الرواية أخوان التي وردت عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة عبد الله بن سنان، قال: السنة في الآذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي. هاي ثم ظاهرة بمن؟ ظاهرة بالاتصال، ظاهرة بالاتصال، يعني صلى الظهر ثم صلى ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان. إذن نقول الإمام سلام الله تعالى عليه عندما جاء بكلمة ثم، معناها أن المكلف قد جمع ما بين الصلاتين، بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر. ما هو دليلك، ما هو شاهدك على أن الإمام يقصد عند الجمع يسقط الآذان للعصر ويسقط الآذان للعشاء؟ تقول إن كلمة ثم هذا الحرف العطوف ظاهر بمن؟ ظاهر بالاتصال. صحيح أكو ترتيب لكن أكو اتصال، صحيح العصر بعد المغرب، صحيح العشاء صحيح العصر بعد الظهر، صحيح العشاء بعد المغرب، البعدية موجودة، الترتيب موجود، لكن الاتصال كذلك يكون موجودا. إذن الإمام قد أسقط هذا الحكم اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ما هو موجود من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الذي يجمع يوم عرفة، يكمل الإمام سلام الله تعالى عليه يقول: وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، كذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، أن من يجمع بين المغرب والعشاء يسقط الآذان بالنسبة إلى صلاة العشاء. هنا عندنا وقفتان، الوقفة الأولى، الأخوان الذين ذهبوا إلى الديار المقدسة وفقوا لأداء فريضة الحاج، هذا الأمر جدا واضح عندهم باعتبار أن المكلف في ظهر يوم التاسع من عرفة يحضر في هذه البقعة المباركة ويصلي صلاة الظهر والعصر. الإمام يقول إذا جمع بينهما الأذان لصلاة العصر يسقط. زين، بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء، نحن عندنا استحباب أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى مزدلفة، يعني صلي هناك في مزدلفة، لأنه ينتهي الوقوف في عرفة ينتهي عند أذان المغرب، فإذا أذن المغرب في هذه الحالة ماذا؟ ينتقل الإنسان من مكان عرفة إلى مكان المزدلفة، يستحب له أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. هناك في مزدلفة المشعر الحرام، هناك إذا وصل إلى المزدلفة في هذه الحالة وصلى جماعة وصلى جمعا يعني بين المغرب والعشاء، في هذه الحالة الأذان لصلاة العشاء يكون ماذا؟ يكون ساقطا. إذن استفدنا القضية الأولى وهي أنه إذا جمع عن طريق كلمة ماذا؟ عن طريق كلمة ثم. سؤال جديد أخوان، وهو أن هذا الحكم وهو سقوط صلاة سقوط الأذان للعصر وللعشاء، هذا هل يكون لمن كان موجودا في المناسك، يعني في مناسك الحج، أو يشمل حتى نحن الذين نجلس في بلادنا وفي أوطاننا اللي ما نكون مشمولين إلمن مثلا في عرفة والمزدلفة؟ المصنف يذكر شاهدين على أن الكلام ليس عاما، وإنما الكلام يكون خاصا بمن كان حاضرا في عرفة ومن كان حاضرا في المزدلفة. يعني هذا الحكم سقوط الأذان بالنسبة إلى العصر والعشاء هذا يكون خاصا فقط بالنسبة إلى من ذهب إلى تلك الديار المقدسة. شيخنا المصنف، ما هما الشاهدان، ما هما القرينتان؟ يقول اقرأ الرواية. عبد الله ابن سنان ينقل الرواية عن الإمام الصادق. إيش قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ قال: السنة في الآذان يوم عرفة أن يؤذن، ما قال له أن تأذن، مو تؤذن، أن يؤذن ويقيم للظهر. يؤذن، من الذي هو يؤذن؟ هو ذاك الذي كان حاضرا. إذن هنا ضمير الغائب واضح، هو الذي يؤذن لا أنت يا عبد الله بن سنان. إذن ضمير الغائب يشير إلى أن الذي كان حاضرا يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي العصر ثم يقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. إذن الكلام كله وين خاص؟ خاص لمن كان حاضرا في عرفة ومن كان حاضرا في المزدلفة، باعتبار أن الضمير ضمير يؤذن يعود لمن؟ يعود للغائب. سؤال: من هو الغائب؟ الذي كان حاضرا يوم عرفة، الذي كان حاضرا ليلة مزدلفة. هذا هو المراد، هذا الشاهد الأول، هذه القرينة الثانية، القرينة الأولى. القرينة الثانية أخوان أن الإمام بعد حدد إيش قال؟ قال: وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. بعد واضح أن الحكم وين يكون؟ بمزدلفة. إذن أكو تحديد، إذن أكو تعيين، إذن أكو تخصيص، أن الحكم الذي يشير له الإمام سلام الله تعالى عليه يكون مختصا بمن حاضر في هذه الديار المقدسة. وهذا الكلام أتصور واضح جدا، وإن ذهب البعض أن الحكم مطلق، يعني نحن الذين الآن نجلس في ديارنا في بلادنا لم نكن من الحجاج، يكون الحكم كذلك شاملا لنا، يعني يسقط الأذان بالنسبة إلى العصر وبالنسبة إلى العشاء تمسكا بإطلاق هذه الرواية. يقول هاي الرواية مطلقة والإمام أسقط الكذا. الجواب على ذلك أقول: مع وجود كلمة عرفة، مع وجود كلمة مزدلفة، لا يصح لنا أن نتمسك بمن؟ أن نتمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق بلا ريب لا يصح مع وجود هذه الكلمات الصريحة الدالة على ماذا؟ الدالة على الاختصاص. واضح إلى هنا أخوان؟ نعود إلى المتن. قال: ويسقط الآذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. الحكم الصور أصبح واضحا لديكم أخوان، ولكن كنا نتمنى أن نسألكم وأنتم حاضرين، المصنف ليش قيد بالعزيمة؟ ويسقط الآذان عزيمة، نفتح ملف وهو الرخصة والعزيمة، وهذا الملف في باب الصلاة لعله يكون محل ابتلاء في كثير من الأحكام الشرعية. فاليوم إن شاء الله تعالى نتعرض إلى هذا الملف مفصلا، وفي الأيام القادمة إذا وردت إلينا كلمة رخصة عزيمة بعد نأخذ المختصر فقط. نأتي إلى أولا الرخصة، بعد ذلك نأتي إلى العزيمة. الرخص لغة يعني الشيء الناعم، الشيء اللين. يقول: والرخصة في الأمر خلاف التجديد. الرخصة لغة الإذن في الأمر بعد النهي عنه، الإذن في الأمر بعد النهي عنه، وهي ضد التجديد. وتوجد رواية أحفظون إياها أخوان، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. واضح. إذن بالنسبة إلى المعنى اللغوي، الرخص بمعنى الشيء اللين السهل الناعم، المهم هو المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي المراد من الرخص بمعنى إباحة الفعل لشدة الحاجة، لولاه لما أبيح، لولاه لولا هذه الحاجة لما أبيح. البعض الآخر قال إن المراد من المعنى الاصطلاحي للرخص ما جاز فعله، الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع، مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل. أصور هذا واضح. بعض الأعلام عندهم تعريف اصطلاحي آخر بأن الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج. بعض الأعلام عنده معنى اصطلاحي جديد بأن الرخصة هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرم. جبت لكم كم معنى اصطلاحي لكي يتضح المراد من الرخصة. عندما نراجع كتاب الصلاة للميرزا النائيني، وهو تقرير تلميذ الشيخ الكاظمي في الجزء الثاني في صفحة 21، ركزوا يا إخوان. يقول: وأما الرخصة فليس المراد منها الرخصة في الترك الذي هو لازم الأمر الاستحبابي، فالرخصة بهذا المعنى لا تختص بهذه الموارد الخاصة، بل بعد البناء على استحباب الآذان والإقامة يكون الشخص مرخصا في تركها في جميع الموارد، وإلا خرج عن كونهما مستحبين. إذن لا يروح ذهنك من نقول هذا مستحب إذن يجوز تركه، من نقول هذا مستحب إذن يجوز ماذا؟ تركه. لا لا لا، يقول مو هذا معنى. إذا كان المراد من الأذان والإقامة أنه يجوز تركهما، إذن بعد ما ثبت لهما أي مورد المن؟ أي مورد للفعل. ببيان آخر، في لا يراد من الرخصة بمعنى جواز ترك المستحب، هذا اللي ثابت بذهننا. شنو معنى المستحب؟ يعني يجوز تركه. لا تقول يجوز تركه بمعناه أنه أنت مرخص. ولا يراد من الرخصة بمعنى الإباحة وهي تساوي الطرفين، وهي تساوي الطرفين، لأن العبادات بلا ريب لا تتساوى أطرافها. إذن لا يراد من الرخصة جواز الترك، ولا يراد من الرخصة الإباحة وهي تساوي الطرفين. إذن ما هو المراد من الرخصة؟ يقول: المراد من الرخصة هو أقلية الفضل بالنسبة إلى ما عدا هذه الموارد، لا بمعنى أن يكون تركهما في موارد سقوطهما أفضل، واضح من فعلهما، بل بأن ينطبق عنوان الترك يكون أفضل من الفعل، نظير العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فإن ذلك بلا ريب يكون ماذا؟ يكون بعيدا في المقام، بل الأقرب في مورد الأذان أن يراد من الرخصة أقلية الفضل من سائر الموارد، وإن كان فعلهما في هذه الموارد فيه الفضل من دون أن يكون تركهما أفضل. الصور صارت الفكرة واضحة. الآن مثلا لو قلنا أن الترك في عرفة رخصة، شنو معنى رخصة؟ يعني قلة الثواب، قلة الفضل، لكن يبقى على الاستحباب. الاستحباب يكون ثابتا للأذان، ولكن يجوز تركه ترك الأذان رخصة. يعني مو معناه سقط الاستحباب، وإنما الاستحباب، رح أمثل بالأرقام، الاستحباب للأذان مطلقا 100 درجة استحباب. من يقول لك أنه يجوز ترك الأذان رخصة، إذن الترك رح يقلل من هذا الثواب، يكون 50%. مو معناه ألغينا الاستحباب من أصلا، لا 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 لا، مو معناه هذا. إذن الاستحباب له درجات، الرخصة قلة الدرجة، واضح؟ زين، لعله يتضح أكثر من نجي للعزيمة. لفظ الرخصة ومادتها من لحاظ كثير من الأخبار أن كلمة الرخصة قد وردت في كلمات الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وفي كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية. الإمام الصادق يقول: وإنما الرخصة للناس والمريض. إذن كلمة الرخصة موجودة. سئل الإمام الصادق عن الصلاة في المحمل يوم المطر للفريضة، فأجاب: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة. إذن رخصة. كذلك عندما نأتي إلى كثير من الكلمات نجد أن الرخصة أصبحت هنا إذن بمعنى الجواز، بمعنى نفي الجناح، بمعنى الإباحة، لها معاني متعددة، بمعنى النسخ، لها معاني متعددة كلمة الرخصة. نقصد من الرخصة في مقامنا الرخصة معناها قلة الفضل، قلة الثواب، لا أن الرخصة تزيل الثواب من أصلا. خلي أقف عند هذه الكلمة أكثر حتى يتضح المراد في ذهنكم أخوان. الرخصة بمعنى السقوط على وجه التسهيل. راح أقارنها ويا العزيمة حتى لعله يتضح أكثر. العزيمة بمعنى السقوط مو على وجه التسهيل كالرخصة، وإنما على وجه الحتم والإلزام. الرخصة بمعنى بقاء المشروعية، العزيمة بمعنى عدم المشروعية. العزيمة من يقول يسقط الأذان عزيمة يعني قد سقط الاستحباب من أصلا. من الروح مثلا الكتاب دراسات في علم الأصول تقرير السيد الخوئي من قبل سيد علي الشهرودي يقول المراد بالرخصة سقوط المرتبة العالية من الأمر وتبدله بمرتبة ضعيفة بأن يتبدل الأمر الاستحبابي المؤكد المتعلق بهما إلى مرتبة ضعيفة مع بقاء أصله، فالسقوط ماذا يكون؟ يكون رخصة. الصور بعد جاي يتضح المراد من الرخصة. أما العزيمة يقول سيد علي الشاهرودي سقوط الأمر في بعض الموارد رأسا يعني الأذان في ظهر يوم عرفة أساسا لا يوجد فيه استحباب، ولو أذنت لما كان فيه استحباب. أما بالنسبة للسقوط الترخيصي إذا كان السقوط رخصة وجئت به لا تحصل ثواب، لكن ثوابه 50%. إذن المراد بالعزيمة، نقرأ كلام السيد الشهرودي، سقوط الأمر في بعض الموارد رأسا بحيث يكون دليله مخصصا في ذاك المورد فيعبر بالسقوط بهذه الكيفية بالعزيمة. يجيب لنا مثال، ففي موارد سقوط الأذان والإقامة يقول إن استفدنا سقوط الأمر بهما رأسا بأن خصص الدليل في تلك الموارد فالسقوط ماذا يكون؟ هو يقول يكون ماذا؟ يكون عزيمة. لماذا؟ لأنه سقط من أصل. خلي الروح للسيد الحكيم سيد محمد تقي رحمه الله في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، وهذا من الكتب المهمة جدا. يقول الرخصة بمعنى سقوط بعض مراتب الأمر، سقوط بعض مراتب الأمر كما ورد ذلك في بعض التحديدات لوضوح أنه لا معنى للتعبير بأنه يجب أن تؤتى عزائمه. مقال تؤتى عزائم، هذا الحديث سراح نقف عنده مرة جديدة. العزيمة المراد منها سقوط الأمر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف من رأس. السيد الحكيم سيد سعيد حفظه الله يقول الرخصة هي سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب مع بقاء المشروعية، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت الحكم الاقتضائي ببعض مراتبه من دون إلزام. أما العزيمة يقول لا، هي سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب مع ارتفاع المشروعية، فيكون مرجع العزيمة إلى عدم ثبوت الحكم الاقتضائي. إن شاء الله صار واضح. ما نسمع كلامكم للأسف. زين، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للشيخ فاضل اللنكراني، تقرير يعني شرح لتحرير الوسيلة للسيد الخميني رحمه الله. يقول في الجزء الأول صفحة 468 يقول أما العزيمة فمعناها عدم المشروعية وثبوت الحرمة التشريعية، وثبوت الحرمة التشريعية. بعد أنتم جاوبون يا أخوان، إذن الأذان في ظهر يوم عرفة بلا ريب مستحب، الأذان لعصر يوم عرفة راح يكون هناك حرمة تشريعية إذا أذنت. ليش؟ لأنه سقوط الأذان عزيمة، يعني سقط الحكم من أصلا، سقط الحكم من رأس. أما الرخصة في نفسها هي جواز الترك وعدم لزوم الفعل، وحيث أن الأذان كان مستحبا ولازمه جواز الترك، فالسقوط في تلك الموارد بمعنى الرخصة، فلا بد أن يكون المراد بالسقوط أي أحد معنيين. المعنى الأول هي الكراهة في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء، ومرجعها إلى طرو خصوصية للعبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة راجحة في مقابل تركها، موجبة لأرجحية الترك كانطباق عنوان أرجح على الترك. هذا المعنى واضح أنه ليس هو المراد. من نقول لا بد أن يكون المراد بالسقوط، هذا واضح، هذا ليس المراد، هو الثاني، سقوط بعض مراتب الرجحان وبقاء مراتب أخرى كافية في أصل الرجحان والاستحباب، يعني كافية في أصل الرجحان والاستحباب، وبعبارة أخرى أقلية الثواب بالإضافة إلى الأذان في غير موارد السقوط. الصور صار واضح. إذن من يؤذن في ظهر يوم عرفة له استحباب، من يؤذن لعصر يوم عرفة يؤثم، لأن ثبوت صار تشريع، لأن السقوط عزيمة، يعني بعد لا يوجد حكم من أصلا، لا يوجد ثواب من أصلا. أما إذا كان رخصة، يجي واحد من الفقهاء يقول سقوط الأذان في يوم عرفة في عصر يوم عرفة سقوط الأذان رخصة. يعني شنو رخصة؟ يعني الثواب باقي لكن بأقله، الحكم باقي لكنه بأقله، لم يرفع الحكم من أصلا. إذن من يؤذن لصلاة العصر يحصل على ثواب لكنه ثواب قليل. الشيخ طاهر الراضي في بداية الوصول في الجزء الثامن صفحة 61 يقول إن المراد من العزيمة والرخصة ليس الوجوب والإباحة. واضح، ليس الوجوب والإباحة، فإن المراد من العزيمة هو الاعتبار القابل للرخصة. السيد الخوئي في مصباح الأصول البهسودي يقول في الجزء الثالث صفحة 86 يقول العزيمة سقوط الأمر بجميع مراتبه، فإذا أمر بشيء ثم أسقط الأمر رأسا كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فيكون الإتيان به استنادا إلى المولى تشريعا محرما. هسه هذا بعد مثال صار واضح، أنت من السافر وصلي قصر، زين تقدر تجيب الثالثة والرابعة؟ يقول سقوطهما عزيمة. إيش تقصد يعني سقوطهما عزيمة؟ يعني لو جئت بهما لأثمت، يكون تشريعا محرما. شنو معنى سقوطهما عزيمة؟ معناه أن الحكم بهما قد ارتفع من أصل. أما الرخصة يقول سقوط الأمر ببعض مراتبه، فإذا أمر بشيء وجوبا ثم سقط وجوبه وبقي رجحانه، أو كان مستحبا مؤكدا ثم سقط تأكيده. إلى هنا هذا الأمر أصبح واضح أخوان. إعادة سريعة قبل أن ننهي هذا الملف. سقوط إما أن يكون عزيمة أو يكون ماذا؟ أو يكون رخصة. إذا كان عزيمة يعني أن الحكم من أصل قد سقطه، من أصل قد سقطه. أما بالنسبة إلى الرخصة، الحكم قد رفع المولى بعض درجاته لكن بقيت الدرجات الأخرى، ولذلك نقول إن الرخصة أقل فضلا أقل استحبابا. هذا تقريبا التوضيح الإجمالي. السيد الحكيم في الأصول العامة للفقه في صفحة 72 سيد محمد تقي الحكيم يقول العزيمة ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف، فالعزيمة هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي، مثلا من الشرع إلزام الشارع بالصوم والصلاة والحج وآخره. إذن هنا السيد الحكيم في كتاب الأصول العامة. العزيمة جاي يخليها بيا جانب، في جانب إثبات الأحكام الشرعية، بينما إحنا العزيمة قبل شوية وين جعلناها؟ في جانب نفي الأحكام الشرعية. الرخصة يقول ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي التخفيف، والرخصة بمعنى جعل الإباحة بعنوانه الثانوي، مثلا أكل لحم الميتة أنت مرخص، شرب الخمر أنت مرخص، طبعا مع حالات خاصة باعتبار أنه مع الإكراه، مع الضرر، مع العسر. فإذا الرخصة والعزيمة السيد الحكيم فسرهما بهذا التفسير بمعنى جعل الشيء على المكلف، بينما احنا قبل شوي ايش قلنا؟ رفع الشيء عن المكلف اما رفع من اصلا او رفع ببعض درجاته. سيدنا الحكيم شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ يقول السيد الحكيم دليل هذا هو قول النبي الاكرم صلى الله عليه واله: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن العزائم تؤتى لو تسقط. إحنا كنا نفسر العزائم بأنه إسقاط الأحكام الشرعية، السيد الحكيم يقول لا، العزائم بمعنى إثبات الأحكام الشرعية. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا يتضح؟ ها؟ يتضح أنه تفسير آخر للرخصة والعزيمة. إذن على هذا الحديث بعد لا يتضح لنا منشأ تفسير العزيمة والرخصة بما عند الأصوليين الذي ذكرناه قبل قليل. لماذا؟ أنه العزيمة سقوط من أصلا، الرخصة سقوط بعض المراتب، لوضوح أنه لا معنى للتعبير بأنه يجب أن تؤتى عزائمه إذا كان معنى العزيمة هو السقوط بجميع المراتب. إذن كيف يقول النبي الأكرم أنه تؤتى عزائمه؟ تؤتى ما تنسجم مع السقوط. إن شاء الله يعني قدرت أوضح الفكرة. فإذا هنا بناء على هذا الكلام لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نسلم بما ذكره الأصوليون. هذا ما ذكره السيد الحكيم. طبعا أولا نقول للسيد الحكيم رحمه الله: أنت اعتمدت على هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا الحديث لا أصل له في تراثنا الحديثي، لا كتب أربعة، لا نوادر، لا مدري شنو، أصلا لم أجد، وأنا بحثت بحث تحقيق دقيق لم أجد له أصلا في تراثنا الحديث، وإنما رواية وردت من العامة، رواية وردت من العامة. فإذا لا يمكن أن نستند إلى هذا الحديث في تحديد معنى العزيمة ومعنى الرخصة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه بالنسبة إلى المصطلحات، وهذه قضية خلينا نقول كبروية، المصطلحات يعني المعنى الاصطلاحي يختلف من علم إلى علم آخر. يعني بعد أن نتنزل أن الرواية قد وردت، إذا تنزلنا أن الرواية ماذا؟ قد وردت، نقول أن استعمالنا لهذا المصطلح في علم الأصول غير استعمال هذا المصطلح في علم الفقه. هذا ما إلى يعني يمكن التوسعة. يعني الآن مثلا مو نقسم الحكم الشرعي إلى حكم أولي وإلى حكم ثانوي، مع أنه هو حكم. فإذا توسيع المصطلح، تعديل المصطلح ممكن. فإذا لا يرد ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله. طبعا كلامنا بعد لا زال مستمرا في الرخصة والعزيمة، عندنا بحوث مهمة بعد بالرخصة والعزيمة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.